بسم الله الرحمن الرحيم.
ولقد آتينا داود وسليمان علما.
خلق نتعلمه من هذين النبيين الكريمين عليهما السلام، ماذا كان منهما لما آتاهما الله علما، وماذا ينبغي أن يكون منا إذا آتانا الله علما.
وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين.
إلا معشر الأنبياء إلى نور ما ترك فهو صدق.
وورث سليمان داود.
فوراثة ماذا إذا؟ فوائد. كل صاحب علم وكل صاحب فكر وكل صاحب مال عليه أن يرد الفضل لربه وخالقه. فإذا رأيت خللا من أخيك المسلم فلا تتلقف الخطأ وتنطلق مشهرا شامتا محبا شيوع الفاحشة في الذين آمنوا، بل انصح له، قم بما أوجبه الله عليك تجاه إخوانك المسلمين.
وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء.
ولأنه نبي يعرف أن إفهامه لغة الطير نعمة من الله، قال من ثم
إن هذا لهو الفضل المبين.
نبي متفطن منتبه لما يدور حوله، فلم يغتر لكونه فهم لغة النمل أبدا. الأب في بيته ينبغي أن يكون مهابا، وأن تحرص زوجته على جعل المهابة له في نفس أبنائه. لا تهينه زوجته أمام أبنائه، ولا يهينها أمام أبنائها أيضا وبناتها، فإنها تسقط من أنظارهم ومن ثم تفشل في عملها وتوجيهها في البيت.
قصة داود وسليمان عليهما السلام.
من خبر الخبر وجدت امرأة تملك، لفت النظر وجود امرأة تملك، وجود أقوام الرجال ملكوا عليهم امرأة.
فوائد.
ماذا كان من أمر هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لما أخبر الهدى هذا الخبر، وماذا نصنع إذا كان أمامنا متهمون أتوا بما يبرئون به ساحة.
قصة داود وسليمان عليهما السلام.
رب سليمان لما ردها؟ هل ردها لكون المرسل امرأة؟ لا.
فوائد.
فلا تستجب أجيرا عاجزا لكونه من ذوي الدين، سيفشل في العمل وبعد ذلك تلقي بالتبع على الدين وأتباع. لا تستأجر أجيرا ذا قوة ولكنه خائن ليس بذي دين فيقول كل ما نحن فيه ابتلاء واختبار. إن كنت في وظيفة تقلبت منصبا فأنت مبتلى به، إن عزلت من الوظيفة فأنت مبتلى بالعزل. قال الذي عنده علم من الكتاب، هل هو إنس أم جن أم بشر؟ هو عنده علم من الكتاب، ما العلم؟ هل هو اسم الله الأعظم أو دون ذلك؟ الله أعلم بكل ذلك.
قصة داود وسليمان عليهما السلام. محاضرة قيمة ألقاها فضيلة الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله تعالى، والتي يقدمها لكم إخوانكم في شركة الحصاد للإنتاج والتوزيع. والآن مع المحاضرة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. يبين الله سبحانه وتعالى بعض مننه ونعمه على نبييه داود وسليمان عليهما السلام، فيقول الله سبحانه وتعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما. تعلمون معشر الإخوة أن من مناهج المفسرين ومن طرائق أهل السنة والجماعة في التفسير تفسير القرآن بالقرآن، فقوله تعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما، هذا العلم مفسر بقول الله تبارك وتعالى: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون، ومفسر بقوله تعالى: وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. فمن العلم الذي آتاه الله نبيه داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام علم صناعة الدروع كما قد سمعتم، وعلمناه صنعة لبوس. فضلا عن ذلك فقد آتاه الله الحكمة، وهي من أجل العلوم وأعظم العلوم، وآتاه أيضا علم الزبور، وهو أحد الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على هذا النبي الكريم. ولقد آتينا داود وسليمان علما، وقال: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، خلق نتعلمه من هذين النبيين الكريمين عليهما السلام. ماذا كان منهما لما آتاهما الله علم؟ وماذا ينبغي أن يكون منا إذا آتانا الله علم؟ قال: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. فأي منعم عليه بنعمة ينبغي أن يقدم لها شكرا، ذلك حتى تنمو هذه النعمة وحتى تزداد. قال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فحتى تدوم عليك نعم ربك سبحانه وتعالى عليك أن تقدم لها شكرا. إذا نظرت إلى أعضائك ووجهك ورأيت ولله الحمد، رأيت نفسك معافى من البلاء، فقدم حمدا لله على نعمة العافية. إذا نظرت إلى الناس وإلى الدول من حولك والناس يتخطفون من بيوتهم ومن ديارهم وتحصل فيهم التفجيرات ويحصل عندهم البلاء وأنت آمن في سربك، فقدم حمدا لله على نعمة الأمن. إذا كنت متزوجا وآويت إلى زوجتك فقدم حمدا لله على نعمة الزواج. إذا كنت مع أبنائك قدم حمدا لله على الذرية الصالحة. وهكذا كل نعمة حتى تدوم يلزمك أن تقدم لها مزيدا من الشكر حتى يحفظها الله تبارك وتعالى لك، وحتى يزيدك الله سبحانه وتعالى منها. وهذا شأن أهل الفطنة وأهل العلم والحكمة. قال الله سبحانه وتعالى عن لقمان: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. أمره بعد أن آتاه الله الحكمة أن يشكر ربه سبحانه وتعالى. فكل نعمة تستلزم شكرا لمزديها والمتفضل بها، وهو الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا أكل أحدكم الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليه. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. هنا يقول تعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما. وقال: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وراثة ماله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنا معشر الأنبياء إلى نورا ما تركنا فهو صدق. فوراثة ماذا إذن؟ الوراثة وراثة علم ونبوة، وهذا أيضا منزل على قول نبي الله زكريا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. وهنا يرد على جماهير الشيعة الذين خطوا الصديق الكريم أبا بكر رضي الله عنه. فكان ثم اختلاف في الرأي بني على اجتهاد من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وبين أبي بكر بسبب ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم في فدك. فكانت فاطمة رضي الله عنها قد خفي عليها قول رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام: إنا معشر الأنبياء إلى نورث ما تركنا فهو صدق. كانت قد خفي عليها هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فمن ثم فاستحضرت قول الله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين الآيات، فجاءت تطلب ميراثها من رسول الله من أبي بكر، فاحتج أبو بكر رضي الله تعالى عنه والصديق الكريم وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، احتج أبو بكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فأبت فاطمة رضي الله عنها إذ الآية معها وكل مجتهد في الذي معه، فحزنت من أبي بكر رضي الله عنه لكونها ظنت أن أبا بكر يريد إدخال مال الرسول في بيت مال المسلمين. الشاهد أن طوائف الشيعة البعداء البغضاء استغلوا هذا للطعن في أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وقالوا حجب ميراث ابنة رسول الله عنه. ولكن بعد ذلك ذهب إليه علي رضي الله عنه فقال أبو بكر: والله يا علي، لأن أصل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، ولكن يعني الذي بلغه عن رسول الله لزمه أن يعمل به. واصطلح رضي الله تعالى عنهما. فقوله تعالى: وورث سليمان داود، أي ورث العلم وورث النبوة، وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان فيه كلام يسير: إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. قال تعالى: وورث سليمان داود، وهكذا الحياة الدنيا تنتهي، ويرث بعضنا بعضا. فداود الذي ألان الله له الحديد وسخر الجبال معه تسبح بالعشي والإشراق، وكذا الطير محشورة كل له أواب، هذا النبي الكريم مات فورثه سليمان. وورث سليمان داود وقال: يا أيها الناس، علمنا منطق الطير، يحدث بنعم الله عز وجل عليه. فالتحديث بنعم الله علينا وبيان سعة رحمة الله بنا وسعة فضله علينا أمر مرغب فيه شرعا. قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، وأما بنعمة ربك فحدث. اللهم إلا إذا خشي حسد حاسد، فحينئذ تكتم على هذا الحاسد النعمة، لقول يعقوب عليه السلام: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ولقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث به من يحب. يعني أما الذي يحسدك فاكتم عنه هذه النعمة. فالأصل إذن التحديث بنعم الله، فعرف ربك سبحانه وتعالى إلى خلق، وحبب الخلق في الله، إذ هو المنعم، إذ هو المتفضل سبحانه وتعالى. فقال: يا أيها الناس، علمنا منطق الطير. قوله علمنا فيه رد الفضل إلى ربنا سبحانه وتعالى، فهو الذي علمنا. فلم يقل: يا أيها الناس نعلم منطق الطير، ولكن يرد الفضل إلى الله فيقول: يا أيها الناس علمنا منطق الطير. ونحو هذا في قول نبي الله موسى الكريم الكليم أيضا عليه السلام للخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. ففي أيضا رد الفضل إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الذل والانكسار ورد الفضل لله لزاما أن نتحلى به. كل صاحب علم وكل صاحب فكر وكل صاحب مال عليه أن يرد الفضل لربه وخالقه. يا أيها الناس علمنا منطق الطير لغة الطير وأوتينا من كل شيء آتانا الله من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين المظهر كرم ربنا علينا المظهر لعظمة ربنا سبحانه وتعالى الموضح لكون الله والرزاق سبحانه وتعالى إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده أي جمعت لسليمان عليه السلام جنوده من الجن والإنس والطير. فهذه الجنود من الذي سخرها لسليمان عليه السلام؟ إنه الله. فكل شيء في الكون مسخر بتسخير الله له. سحاب مسخر، رياح مسخرة، شمس مسخرة، نجوم مسخرة، دواب سخرها الله سبحانه وتعالى. فسخر الله لهذا النبي الجن والإنس والطير، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. أما كلمة يوزعون فمعناها يكفون ويمنعون. ومنه قول القائل إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، أن يمنع بالسلطان المفسدين من إفسادهم. فالقرآن قد يكفي لزجر أهل التقى، لكن المجرم تتلى عليه الآيات فيزداد إجراما، فيأتي السلطان يردعه ويمنعه ويكفه. فقوله يزع أن يمنع، فيوزعون أي يكفون ويمنعون. يمنعون من ماذا؟ يمنعون من التقدم، فالمتقدم منهم يرجع إلى الصف فيصفون ويمنع بعضهم من التقدم أو التأخر، فهم يوزعون. ومنه الأثر المرسل الذي رواه عبد الله بن كريز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما رؤي الشيطان أذل ولا أصغر ولا أحقر منه في يوم كيوم عرفة إلا ما رؤي منه يوم بدر. قيل وما رأى يوم بدر؟ قال رأى جبريل يزع الملائكة. قال تعالى فهم يوزعون. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. ربنا يقول في كتابه الكريم وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. ويقول نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجنحاء النشاة القرناء. ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه لدغت نملة نبيا من الأنبياء فأمر ببيت النمل فأحرق، فأوحى الله إليه أن لدغتك نملة واحدة فأهلكت أمة من الأمم تسبح، ألا هلا نملة واحدة فهذه الدواب التي نراها تسبح خالقها وتنزهه عما يصفه به الواصفون المشركون، تنزهه عن كل عيب وكل نقص، تنزهه عن الشريك والولد، تنزهه عن كل عيب. هذه الدواب. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الضفدع نقيقها تسبيح. وأنتم تعرفون معنى التسبيح، التسبيح التنزيه، فقولي سبحان الله أي أنزه الله. أنزه عن ماذا؟ عن كل ما لا يليق به، فلا يليق بربنا أن يتخذ صاحبة، ولا يليق به أن يتخذ ولدا، ولا يليق به أن يكون معه شريك، فننزه ربنا عن كل ذلك. فالدواب تسبح ومنها النمل. قال تعالى: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة تحذر أمتها وتحذر أصحابها وتنصح لهم، تنصح لهم، ونحن قد أمرنا بالنصح لإخواننا المسلمين. قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مؤكدا الدين النصيحة: قالوا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، فأخذ علي والنصح لكل مسلم. فإذا رأيت خللا من أخيك المسلم فلا تتلقف الخطأ وتنطلق مشهرا شامتا، محبا شيوع الفاحشة في الذين آمنوا، بل انصح له، قم بما أوجبه الله عليك تجاه إخوانك المسلمين، قدم لهم النصح الواجب، واستر عليهم، إذ من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ها هي نملة تنصح: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتعتقد أن سليمان عليه السلام وإن سخرت لسليمان وإن سخر له الجن لكنه عبد، قد يشعر وقد لا يشعر. فسليمان الذي سخرت له الجن والإنس والطير لم يخرج عن العبودية، قد يشعر بأشياء تحدث، قد يعلم أمورا تحدث وقد لا يعلم، فلم ينفك عن بشريته صلى الله عليه وسلم. وإن سخرت له الجن والإنس والطير والرياح، لا يحتملنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها. نحن دوما نتخلق بأخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فليس من خلقهم الضحك الزائد الذي معه تفتح الأفواه كأنها مغارات، كلا، بل جل صنيعهم التبسم. إن ضحكوا ضحكوا حتى تبدو النواجذ، الأسنان، صلوات الله وسلامه عليه. أما الاستجماع الضحك، استجماع الضحك فهذا ليس بقريب من خصاله. فتبسم ضاحكا من قولها. التبسم قد يكون عن غضب، وقد يكون عن عجب، وقد يكون عن ضحك. فنبينا عليه الصلاة والسلام في قصة كعب بن مالك وتخلفه عن غزوة تبوك، قال كعب: فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم تبسم المغضب، قال: ما خلفك يا كعب؟ فهنا تظهر قيل تبسم ضاحكا من قولها، ولأنه نبي يعرف أن إفهامه لغة الطير نعمة من الله، قال: من ثم ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، ألهمني يا رب شكر النعم، أعني يا رب على شكر النعم. نبي متفطن منتبه لما يدور حوله، فلم يغتر لكونه فهم لغة النملة أبدا، بل طلب من الله سبحانه وتعالى أن يعينه على شكر هذه النعم. فالمعان على الشكر من أعانه الله، ولا طاقة لنا على شكر الله إلا إذا أعاننا الله. فأعمال بر يسيرة جدا لا نقوى عليها أبدا إلا إذا قوانا الله. قال تعالى في شأن الصلاة: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الصلاة من عظيم الأعمال. فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: يا معاذ، والله يا معاذ إني لأحبك، بتأكيد المحبة، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فلا نعان على الذكر إلا إذا أعاننا الله، لا نعان على الذكر والشكر إلا إذا أعاننا الله. فلذا سأل نبي الله سليمان عليه السلام ربه أن يلهمه الشكر وأن يعينه عليه، فلنجعل ذلك وردا لنا وحزبا لنا. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضى، وفقني للعمل الصالح يا رب وأعني عليه، وأدخلني برحمتك، ليس بعمل الصالح وليس بشكري. فشكرنا وعملنا الصالح لا يكفيان لإدخالنا الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فلذا نرى عباد الرحمن يبيتون لربهم سجدا وقياما ويقولون: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. نرى أقواما ذكرهم الله فقال: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما ومع ذلك يحذر الآخرة ويرجو رحمة رب. نرى الخليل إبراهيم عليه السلام وولده إسماعيل يرفعان القواعد من البيت ويقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. نرى عمر رضي الله عنه المحدث الملهم قدم ما قدم، وعند الوفاة يقول: ليتني خرجت منها كفافا لا لي ولا علي. نرى أبا بكر الصديق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، نراه يقول: ليتني كنت شجرة تعبد. نرى الصديقة عائشة التي نزلت براءتها من السماء تقول: ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فهكذا دوما أهل الصلاة يعرفون قول النبي ويفهمون معناه، وإن لم يعلم بعضهم لفظه: لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. قال الله تعالى، قال هذا النبي الكريم سليمان: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، في جملة العباد الصالحين، احشرني معهم يا رب. وألحقني بهم يا رب، أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ثم لم يتخلى هذا النبي الكريم عن مسؤوليته وعن عمله الذي كلف به، فالذي ترأس مكانا وترأس عملا سيسأل بين يدي الله عن من هم تحت يديه عن هذا العمل. إذا كنت مديرا لعمل فربك سائلك عن هذا العمل وعن من هم تحت يديك. إذا كنت رب أسرة فربك سائلك عن أولادك، عن أسرتك، ماذا صنع الولد، ماذا صنعت البنت، ماذا صنعت الزوجة، أقاموا حدود الله أم لم يقيموها، انتهكوا المحارم أم لم ينتهكوها. ربنا سائلنا. إن كنت وزيرا فأنت مسؤول عن وزارتك، إن كنت مديرا لمدرسة أو مدرسا فأنت مسؤول عن عموم من هم تحت يديك، إن كنت رئيسا لجمعية فأنت مسؤول عن فروع هذه الجمعية بين يدي الله. فالمسائل ليست مسائل تشريف قدر ما هي تكليف. قال نبينا محمد عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول. رسولنا لا يكذب وما ينطق عن الهوى، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام الأعظم راع وهو مسؤول عن رعيته، الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، المرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، العبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. حتى الرسل عليهم الصلاة والسلام مسؤولون. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: إنكم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ أي ستسألون عني؟ هل بلغكم نبيكم؟ ستسألون عني، إنكم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد، أي نشهد لك يا رسول الله، إذا سئلنا عنك أنك بلغت وأديت ونصحت. فرفع النبي إصبعه إلى السماء قائلا: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: يدعى نوح يوم القيامة فيقال له: يا نوح هل بلغت؟ فيقول: نعم يا ربي قد بلغت. فيسأل ربنا أمة نوح: هل بلغكم نوح؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. فيقول الله لنوح: من يشهد لك يا نوح؟ فيقول: محمد وأمته. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال تعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. وقال تعالى: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ ويقول تعالى أيضا للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ فالكل سيسأل معشر الإخوة. سليمان عليه السلام ملكه الله أمر الطير، سليمان عليه السلام ملكه الله أمر الطير يقضي فيه، فمن ثم سيسأل عن الطير، سيسأل عن الطير من ثم لازمه أن يتفقد أحوالها. قال تعالى: وتفقد الطير، وتفقد الطير. فكان يتفقد الجند، إنسهم، جنهم، دوابهم، عرضت عليه بالعشي الصافنات الجياد، يرى أحوالها وينظر في قدراتها واستعداداتها للخوض، خوض المعارك، وينظر في مشاكلها وأمورها. الجن كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. هكذا من كلف بعمل لزمه أن يتفقد هذا العمل. تعرفون سليمان عليه السلام كيف مات؟ مات ويتابع الجن ويراقبهم وهم يعملون، قد سخروا في العمل وهو متكئ على العصا يراقب، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. قال تعالى: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. أرجى فأقول: كل صاحب عمل وكل مسؤول عن أي عمل كان وكل من تحت يديه رعية سيسأل بين يدي الله عن رعيته، لزاما أن تسأل. فاتق الله في من ولاك الله أمره، اتق الله في من جعله الله تحت يديك، اتق الله في أعمالك. وتفقد الطير، تفقد سليمان أحوال الطير. من الغائب؟ من الحاضر؟ من المؤمن؟ من المجد؟ تفقد أحوال الطير. من الجائع؟ من الشبعان؟ من المكسو؟ وهكذا. وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد، ما للهدهد لا أراه، أين ذهب؟ أم كان من الغائبين؟ نستل بشرية سليمان من هذه الآيات أيضا، فهو لا يستطيع الجزم. ما لي لا أرى الهدهد؟ هل هو موجود وأنا لا أراه بعيني، أم أنه متغيب من الأرض؟ ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين؟ عرضا قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: أربع من الطير لا يقتل، الهدهد والصرد والنمل والنحل. أو أربعة من الدواب لا تقتل، الهدهد والصرد والنمل والنحل. أو اللفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النمل والنحل والهدهد والصرد. وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين؟ لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. أخذ منه الأخذ على يد المتخلف المؤمن، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمن العلماء من يقول: يلزم أن يكون للسلطان هيبة، هيبة بلا ظلم، هيبة بلا كبر، إنما هيبة تصاحب بالعدل والإحسان، هيبة تقذف في قلوب المفسدين في الأرض الرعب، تقذف في قلوب العابثين الرعب. لا بد أن يكون للسلطان هيبة يقذف بها الرعب، لا في قلوب الصالحين، إنما في قلوب المفسدين الشريرين العابثين. قال: لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. فأيضا المسؤول يكون مهابا، الأب في بيته ينبغي أن يكون مهابا، وأن تحرص زوجته على جعل المهابة له في نفس أبنائه، لا تهينه زوجته أمام أبنائه ولا يهينها أمام أبنائها أيضا وبناتها، فإنها تسقط من أنظارهم، ومن ثم تفشل في عملها وتوجيهها في البيت إذا أهينت أمام الأبناء أو أمام البنات. فأي قائم على عمل ينبغي أن يكون مهابا حتى تنفذ كلمته. ولذا جاءت نصوص في الذي يهين السلطان، الذي يهين من جعل الله له سلطانا عموما، سواء كان السلطان رب البيت أو كان السلطان مسؤول عن عمل، فلزاما أن يكون له هيبة حتى تمضي كلمته في الناس. أكرر: هيبة بلا ظلم ولا عدوان، هيبة تكف الظالم الشرير عن ظلمه وشره. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين، أو بحجة تبين سبب تغيبه، موضحة لسبب تغيبه. فمكث غير بعيد قال، أي جاء الهدهد فقال بعد أن سئل: ولكن يضمر هذا كله لأن العرب تفهم المضمر من السياق. فمكث غير بعيد قال, أي جاء الهدهد فقال, وقد سئل ما غيبك؟ أحط بما لم تحط به. تنبيه لا تعلم الغيب, هناك أمور تجري في المملكة أنت لا تعلمها. أحط بما لم تحط به, أمور تجري في الأرض أنت لا تدري عنها, لم تحط علما بها. أحط بما لم تحط به. وجئتك من سبأ بلاد باليمن, بلاد مأرب, وجئتك من سبأ بنبأ, أي بخبر يقين مؤكد. إني وجدت امرأة تملكه. ما الخبر؟ وجدت امرأة تملكه. لفت النظر وجود امرأة تملك, وجود أقوام الرجال ملكوا عليهم امرأة. وقد علمنا من ديننا أن النساء ناقصات عقل وناقصات دين, وعلمنا من ديننا قول نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لما مات كسرى فولى الفرس ابنة كسرى عليهم, لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. هذا علمناه من ديننا ونوقن به ونصدق, نوقن به ونصدق. لنا شرعة ولنا منهاج, ولنا رب عليم خبير, ولنا نبي لا ينطق عن الهوى. وإن أبى ذلك المتشرذمون فنحن نصدق بكلام ربنا وكلام نبينا عليه الصلاة والسلام. لفت نظر الهدهد إلى وجود امرأة تملكه. إني وجدت امرأة تملكه, امرأة ناقصة عقل ودين. هذا شأن النساء عموما, إن المستثنيات في حديث الرسول هن قلة. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء. استفدنا من هنا أن كلمة كل قد تأتي بمعنى الأغلب. أوتيت من كل شيء, أي أوتيت من أغلب الأشياء, لأنها لم تؤتى تسير الجن, ولم تؤتى ما أوتاه الرجال, ولم تؤتى مما أوتاه سليمان. فكلمة كل في كثير من الأحيان تأتي بمعنى الأكثر والأغلب. ومنه قول عائشة رضي الله عنها, كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله. وفي حديث آخر, ما صام النبي شهرا كاملا بعد رمضان إلا شعبان كان يصومه كله إلا قليلا. ومن هذا الباب مجيء كل بمعنى الأكثر, تدمر كل شيء بأمر ربها. وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. والعرش سرير الملك. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. فهذه المصيبة. وجدتها وقومها, ووجدت قومها معها يسجدون للشمس من دون الله. ما الذي حملهم على ذلك؟ وزين لهم الشيطان أعمالهم, جملها الشيطان في أعينهم, جمل لعباد الشمس الشمس. كيف لا تعبدون الشمس؟ كذا يجمل الشيطان, ومن منافعها كذا وكذا وكذا. كما جمل لعباد الأصنام عبادة الأصنام, وهي أحجار لا تنفع ولا تضر. وكان أحدهم يقف أمامها رافعا يديه ودموعه تسيل من عينيه يرجوها ويسألها, كما يفعل اليابانيون الأغبياء الآن. اخترع أحدهم الاختراع, وبعد أن يخترع الاختراع قد وضع صنما على مكتبه, يقوم ويسأل الصنم ويسجد للصنم, يسجد للصنم ويشكره إذ وفقه لهذا الاختراع. قال الله تعالى, يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. كما وقف غاندي الكافر لا رحمه الله وهو يرفع عقيرته ويعلن صراحة أنه سينتصر لربه الذي عبده هو البقرة, قلت تلك الأم الحنون التي ما زالت تدر علي من لبنها وقد كبر سنها ولا تسألني أجرا كما سألتني أمي التي ولدتني. فيقول سأدافع عنها طيلة حياتي وعن عبادتها طيلة الحياة. فكذا زين لكل قوم عملهم وأشربت القلوب عبادة أصنام وأوثان وأشجار وأحجار. قيل لسفيان بن عيينة رحمه الله ما بال أهل البدع مستمسكين ببدعهم؟ قال سبحان الله ما أنساك لقوله تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. قال تعالى وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل أي فصرفهم عن طريق الحق الموصل إلى الجنة فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. يقول بعض العلماء إن الله سبحانه وتعالى أعطى الهدهد خاصة أنه يضرب بمنقاره في الأرض حيث الدود الذي قد اختفى فأوهبه الله سبحانه وتعالى حاسة بها يعرف المواطن التي فيها الرزق الذي يسوقه الله إليه. ألا يسجدوا لله في قراءة بالتخفيف ألا يا هؤلاء على تفسيرها ألا يسجدوا لله. يرى عدد من العلماء استحباب السجود الذي الآية والخبر المرفوع فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصح، لكن قد نقل عدد من العلماء بل زعم البعض الإجماع على أن هذه أيضا من المواطن التي فيها يستحب السجود. وأنتم تعلمون أن سجود التلاوة على الاستحباب ليس على الإيجاب. بعد هذا العرض من الهدهد أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إلى آخر ما قال. ننظر ماذا صنع هذا النبي الكريم سليمان صلى الله عليه وسلم. فمن الأنبياء نتعلم وبهم نقتدي أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. هم الذين أنابوا إلى الله والله يقول واتبع سبيل من أناب إليه. ماذا كان من أمر هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لما أخبر الهدهد هذا الخبر؟ وماذا نصنع إذا كان أمامنا متهمون أتوا بما يبرئون به ساحتهم؟ قال سليمان عليه السلام والأنبياء أعقل الخلق عليهم الصلاة والسلام، أعقل الناس وأفهم الناس. قال سننظر، هكذا يتثبت، سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. وهذا منهج يتعلم، منهج يتعلم التثبت. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، قام مقام الفاسق من اتهم. وإن اختلفنا في تنزيل الفسق وتنزيل الاتهامات، سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. فهذا المبدأ، مبدأ التريث والتأني والحلم مطلب. قال النبي لحاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه لما أرسل رسالة من المشركين يفشي فيها سر رسول الله للمشركين، قال فالنبي علمنا التثبت، يا حاطب ما حملك على ما صنعت، يا حاطب ما حملك على ما صنعت. ففرق بين المسلم العاقل الرزين المتثبت وبين الخفيف الطائش. فنحن نتعلم شخصيتنا من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، نتعلم التثبت من كتاب الله ومن سنة رسول الله. لكن شخص بخبر يجعلنا ننفعل ونهيج ونشتم في الناس ونسب فيهم ونطعن، وقد يكون المخبر كاذب. إنما نتريث ونتثبت، وكما يقولون نصيغ شخصيتنا من كتاب ربنا وسنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا، خذ رسالتي هذه، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم، ثم يعلمنا أدبا آخر يتأدب به الرسول المرسل. إذا أرسلت رسولا، إذا أرسلت أنت رسولا لشخص يتأدب هذا الرسول بأدب، ألقه إليهم ثم تولى عنهم، تنحى جانبا، لا تقف عند رأسه وهو يقرأ. إذا أرسلت لشخص رسالة مع شخص فسلمها إليه فلا يقف على رأسه ويقرأ رسالة، بل يتنحى حتى يقرأها على مهل وروية وتؤذى وتأني ثم ينظرها. فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. فعل ما أمر به، ألقى الرسالة، ألقى الكتاب. قالت المرأة يا أيها الملأ، تستشير الأشراف، أشراف القوم، علية القوم في بلدها، أهل الاختصاص في بلدها، فالملأ الأشراف وكبراء القوم. يا أيها الملأ، الاستشارة في شريعتنا ونحن أولى بها من غيرنا. قال ربنا سبحانه وتعالى وشاورهم في الأمر. وقال تعالى في شأن أهل الإيمان وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. ولذا كان النبي يستشير أصحابه ويستشير نساءه فيما يتعلق بأمور النساء، ويستشير أقاربه فيما لا يطلع عليه إلا الأقارب. فالاستشارة أمر محمود ومشروع، وإن كثيرا من الصالحين لينزلون أحيانا عن آرائهم بعد استشارة إخوانهم إذا أجمع إخوانهم على أمر من الأمور. نحن أولى بذلك من غيرنا. وفق الله المرأة للاستشارة، لكن لم تنفع استشارة أقوامها، بل سددها الله هي لفعل ما يقربها منه. بعد ذلك قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، وصفته بالكرم. لما هو كريم؟ لفحواه ومضمونه. إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان بهذه الطريقة من التواضع، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا أرسلت رسالة لإخوانك فتواضع في رسالتك، فإذا كان سليمان سلك هذا المسلك مع كافرة فنحن كمسلمين أولى بذلك إذا راسلنا بعضنا. لا سباب ولا شتم ولا تعنيف ولا تغليظ، بل بكل أدب، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، نحو من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا، أي مبرمة أمرا، حتى تشهدون، أي تقرون، الشهادة هنا بمعنى الإقرار والموافقة، حتى تشهدون. قالوا بغباء الكبراء البعيدين عن طريق الله، بجهل الحمقى المستكبرين، قالوا نحن أولو قوة، أولو قوة وأولو بأس شديد في الحرب إذا حاربنا، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، هذا شأنهم وذاك حالهم، وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون. هكذا الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا العزيز في هذه البلدة ذليل، وجعلوا أعزة أهلها أذلة. هذا شأن الملوك، أغلبهم يفسد في الأرض كما روي عن ابن المبارك: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون. هل هذا قولها أم إقرار من الله على قولها؟ وجهان للعلماء: فإذا كان إقرارا من الله سبحانه وتعالى على قولها فهو تحول في الخطاب، وهذا له نظائر في كتاب الله. قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، فتجيبهم الملائكة: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، على قول من المفسرين. وكذلك يفعلون: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون، أي منتظرة رد المرسلين. لما جاء سليمان قال: أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. أرجع إليهم، رد سليمان الهدية. لما ردها؟ هل ردها لكون المرسلة امرأة؟ لا، فتجوز هدية المرأة للرجل عند أم الفتنة. أرسلت أم حفيد لرسولنا صلى الله عليه وسلم هدية، وأرسلت أم سليمة هدية للرسول عليه الصلاة والسلام، فليس هذا باب الرد. هل ردها لأنها كافرة؟ أيضا لم يردها لكونها كافرة، إلا لعلة ستأتي. هدية الكافر جائزة. النبي قبل الهدية من المقوقس ملك مصر، ماريا وقتها نسرين، وملك أين آدى للرسول عليه الصلاة والسلام بغلة، ودعت امرأة يهودية رسول الله إلى شاة فأكل منها، ولكن لأنها تريد أن يقرها على ما هي فيه من كفر. أصل الهدية من الكافر وللكافر جائز، لكن كون الهدية جاء كي أسكت عن كفر الكافر وأبقي عليه، حينئذ ترد الهدية، لأنها رشوة عن الدين حينئذ. إنها تريد أن تقرب هذه الهدية على باطله. ووضع الأمر ثانيا: مطلق الهدية من مسلم لنصراني أو من نصراني لمسلم جائز، لكن إن كان من وراء هذه الهدية أن أتركه على دينهم باطل، وفي إمكاني تغيير ما عليه من باطل، فلا. فأرسلت الهدية حتى تقر على عبادة الشمس، وليس لسليمان أن يقبل ذلك عليه الصلاة والسلام. لكن كحكم فقهي لمسألة الهدية بصفة عامة، إذا كانت الهدية رشوة عن الدين فمرفوضة ومرفوضة. أما من المسلم للكافر إذا انتفت هذه الملابسات، فالله يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. لعل المعنى اتضح، أخشى أن يكون خانني اللفظ في شيء. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون، فلما جاء سليمان قال: أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم. الرسالة لم تجد، رسالة طيبة الموقرة الكريمة المتواضعة لم تجد. فماذا نصنع إذا لم تجد الكلمات الطيبة؟ ماذا نصنع إذا لم تجد الكلمات الهادئة؟ الله يقول: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، الدلالات الواضحات والآيات الظاهرات. فالذي لا ينتفع بالبينات، أنزلنا معهم أيضا الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، الذي لا ينتفع بهذا أنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. فالذي لا ينزجر بالآيات البينات أنزجر بالسيف. هكذا تنصح الشخص: لا تسرق، لا تسرق، يصر على السرقة تقطع يده. وهكذا إذا لم يجدي الكلم الطيب تجعل إلى الشدة، إذ لا أقوام لا يصلحهم بعد الله إلا شدة. فلما لم يجد هذا الكتاب مع هذه المرأة، قال سليمان عليه السلام: ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، أي لا طاقة لهم بها، ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. ثم اتجه سليمان عليه السلام إلى جنده وجيشه قائلا: يا أيها الملأ، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. الأجير ينبغي أن تتوافر فيه خصلتان: الأولى القوة، والثانية الأمانة، أو الأولى الأمانة والثانية القوة. فلا تستأجر أجيرا عاجزا لكونه من ذوي الدين، سيفشل في العمل وبعد ذلك تلقي بالتبع على الدين وأتباعه. لا تستأجر أجيرا أيضا ذا قوة ولكنه خائن ليس بذي دين فيخونك. تذهب مثلا لطبيب، انتقي الطبيب الذي تذهب إليه بابنك، تتوفر فيه الصلاح والقوة في علمه، القوة في التطبيب والقدرة على التشخيص. أنك ممكن تذهب إلى طبيب عنده مهارة في عمله وتخلفت عنه الأمانة، فبدلا من أن يصف لك حبة إسبرين يجعل الله فيها الشفاء والدواء يحتاج إليها بعشرة قروش، إذا بشركة الأدوية رشته بسيارة حتى يصف دواء أنتجته تلك الشركة، فيخرب بيتك دواء بما جنيه بدل حبة إسبرين بعشرة قروش. فكذا المدرس، كذا المهندس، كذا أي صاحب منه، تتوافر فيه الصفتان القوة والأمانة. إن خير من استأجرت القوي الأمين. لذا مدح العفريت نفسه بهاتين الصفتين لما علم أن الناس ينتقون من هذه الصفات بهم لإمضاء أعماله. وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب، هل هو إنس أم جن أم بشر؟ هو عنده علم من الكتاب. ما العلم؟ هل هو اسم الله الأعظم أو دون ذلك؟ الله أعلم بكل ذلك. ظاهر الكتاب العزيز، قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. في الدنيا لا يتسمى شيء أسرع من ذلك: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. يقول علماؤنا رحمهم الله: إن العلم سبق قوة العفريت، العلم سبق قوة العفريت في هذا المقام. الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. أظهر أن سليمان وافق على العرض وتم في الحال، فلما رآه مستقرا عنده. ونحن من الأنبياء نتعلم، قال: هذا من فضل ربي. أيضا ابتلاء واختبار. إن كنت فقيرا فأنت في ابتلاء، إن كنت غنيا فأنت في ابتلاء. هل تصبر على الفقر؟ هل تشكر عند الغنى؟ إن تزوجت فأنت في ابتلاء مع الزوج، إن لم تتزوج فأنت في ابتلاء بالعزوبة. إن كنت صحيحا في بدنك فأنت مبتلا بالعافية، إن كنت مريضا فأنت مبتلا بالمرض. كل حياتنا ابتلاء. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فكل واحد منا معشر الإخوة مبتلى بما هو فيه. فلما رآه مستقرا عنده قال: ونحن نتعلم من الأنبياء، هذا من فضل ربي. لما؟ ليبلوني، ليختبرني. فهذه الأمور لا يغفل عنها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بل هم حذرون جدا من هذه المسائل. هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر؟ ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. كل ما نحن فيه ابتلاء واختبار. إن كنت في وظيفة تقلدت منصبا فأنت مبتلى بها، إن عزلت من الوظيفة فأنت مبتلى بالعزل، هكذا دوما. هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، شكر عائد على نفسه. الله سبحانه يقول: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيء. ومن كفر فإن ربي غني كريم، غني عنه وعن شكره، كريم يكرم من يستحقون الكرم سبحانه وتعالى، ويكرم أهل الفضل وأهل الإحسان وأهل الشكر. قال: نكروا لها عرشها، غيروا لها فيه، لا تخبروها به. في جواز اختبار الذكاء، في جواز الاختبار، نكروا لها عرشها، ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل: هكذا عرشك، هو عرشها، لكن لا تتوقع أبدا أن يأتي. فأجابت بإجابة وسط، قالت كأنه هو: وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. من قائله؟ وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. من العلماء من قال قائله سليمان عليه السلام، ومنهم من قال إن القائل هي المرأة. قالت: أوتينا العلم بنبوتك وفضلك من قبل هذه المعجزة التي رأيناها وكنا مسلمين، أي مستسلمين لك. فهذا وجه آخر يذكره العلماء. قيل لا أدخل الصرحة، الفناء قد صنع بلاطه من زجاج، صنعته الجن لسليمان على هذا النحو كما يقول العلماء، وتحته أمواج متلاطمة، الزجاج من أنقى أنواع الزجاج. فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها تخشى البلل، قال: إنه صرح ممرض من قوارير. قالت: ربي إني ظلمت نفسي، ظلمتها بالشرك، ظلمتها بعبادة الشمس من دون الله، ظلمتها بالكفر. ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فنعم الختام، نسأل الله أن يحسن ختامنا وإياكم، وأن يتوفانا على لا إله إلا الله. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.
وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في شركة الحصاد، هاتف رقم 0106724332، وهاتف رقم 0101111651. وترقب دائما كل ما هو جديد ومتميز إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام، www.islam-call.com.